أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العلي العظيم. وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن نبي الله موسى بن عمران عليه السلام ذهب ليقتبس نارا لأهله، فعاد إليهم نبيا مرسلا. صدق الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
يدرك كل إنسان أهمية وضرورة صحته الجسدية، ذلك أن الإنسان إذا كان يتمتع بصحة جسده فإنه يمارس حياته بفاعلية ونشاط، كما أنه يستطيع أن يتمتع يستمتع بلذات هذه الحياة. أما إذا افتقد الإنسان الصحة في جسده وكان يعاني لا سمح الله من الأمراض، هذه الأمراض التي تصيب جسده قد تعوقه عن القيام بالأعمال الطبيعية التي يمارسها الإنسان في حياته، وقد تحرمه من الاستمتاع بلذات الحياة. صحة الجسد معروفة، أن تكون أعضاء الجسد تعمل، أجهزة الجسد تعمل بشكل طبيعي، وأن يكون وضع الجسد ضمن المعادلات والقوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى لجسد الإنسان في هذه الحياة. درجة الحرارة لازم تكون في مستوى معين، إذا زادت أو نقصت هذا مؤشر على أن الصحة الجسدية مختلة. ضغط الإنسان لازم يكون في مستوى معين، إذا ارتفع عند ضغط الدم أو هبط عند ضغط الدم يعني صحة ليست في وضع طبيعي. وهكذا حتى العناصر في داخل دم الإنسان وجسم الإنسان أيضا إلها معادلات معينة، نسبة السكر معدل معين، كوليسترول معدل معين، وهكذا سائر الأمور التي يعرفها الناس ويعرفها الأطباء بشكل أكثر تفصيلا. إذن من المهم أن يمتلك الإنسان صحة في جسده حتى يمارس نشاطه وحتى يستمتع بحياته. ولذا يهتم الإنسان أن يعمل وقاية إلى صحته، يعني ما يروح في شيء اللي يسبب له خلل في صحته، ما يمارس شيء اللي يسبب إلى مرض، وقاية. والوقاية خير من العلاج. وإذا أصابه مرض ما فإنه يسعى لمعالجة ذلك المرض حتى لا يتفاقم، إذا تفاقم المرض قد يقضي على حياة الإنسان في بعض الحالات، يعوقه من ممارسة دوره الطبيعي في الحياة. كل هذا أمر واضح للناس، ولكن هناك بعد آخر ينبغي أن يكون أكثر وضوحا من هذا البعد، وهي مسألة الصحة النفسية. كما أن جسدك ينبغي أن يكون صحيحا خاليا من الأمراض، أنت إليك شخصية أخرى، إليك كيان آخر، إليك هيكل آخر يتمثل في النفس. نفس الإنسان كجسد الإنسان، قد تعترضها الأمراض والعلل، وقد تكون النفسية في حالة صحية جيدة. وأهمية الصحة النفسية أكثر من أهمية الصحة الجسدية، لأن الإنسان إذا حالته النفسية سليمة وصحيحة يستطيع أن يتغلب على أمراض الجسد، بينما إذا نفسيته البعيد مريضة حتى لو جسد صاحي ما يستمتع بحياته وبصحة جسده بالمستوى المطلوب. لذلك الصحة النفسية ناحية مهمة جدا وأكثر أهمية من الصحة الجسدية. ماذا يقصد بالصحة النفسية؟ النفس فيها ميول، رغبات، نزعات. هذه الميول، هذه النزعات التي في نفس الإنسان لازم تكون في مستوى سليم، مستوى متعادل. إذا إحدى الميول، إحدى النزعات، إحدى التوجهات في نفس الإنسان زادت عن الحد المطلوب أو نقصت عن الحد المطلوب، هذا يصير اختلال في الصحة النفسية للإنسان تماما. شلون السكر في جسمك إلى حد معين، إذا زاد يصير مرض، إذا نقص هبوط في السكر هم يصير مرض. الضغط نفس الشيء، سائر الأمور نفس الشيء. نفسك أيضا لازم يكون في توازن وتعادل بين ميولها ورغباتها. لازم كل نزعة من نزعات النفس، كل ميل، كل رغبة، كل توجه لازم يكون في وضعه الطبيعي، في حالته الطبيعية. الزيادة أو النقصان تعني حالة مرضية في نفس الإنسان. مثلا في نفس الإنسان حالة من الخوف، يخاف الإنسان، يخاف على ذاته، يخاف على نفسه، لكن هذه الحالة من الخوف لازم تكون في مستوى طبيعي. إذا نقصت عن الحد الطبيعي هذا مو في صالح الإنسان، هذا مرض. إذا زادت عن الحد الطبيعي هذا مو في صالح الإنسان أيضا. النفس تحتاج إلى نوع من الإطمئنان والأمن، لكن أيضا ضمن مستوى معين، فلازم يصير تعادل وتوازن بين حالة الخوف وبين حالة الإطمئنان والأمن. إذا قلت حالة الخوف عند الإنسان هذا مو في صالح الإنسان، لأن الإنسان إذا ما يخاف على حياته وما يخاف على صحته وما يخاف على أموره ما يبالي. الإنسان اللي ما يخاف على صحته ما يبالي، الإنسان اللي ما يخاف على ماله ما يحافظ عليه، الإنسان اللي ما يخاف على حياته ما يهتم بالمحافظة عليها، يمشي وسط الشارع بين السيارات من دون مراعاة شروط السلامة. ليش؟ لأنه ما عنده المستوى المطلوب من الخوف، درجة معينة من الخوف، هذا شيء مطلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: من خاف أمن. يعني الخوف، نسبة معينة من الخوف هي التي توفر النسبة المطلوبة من الأمن أيضا. لكن إذا واحد صار خوفه أزيد من اللازم، صار يخاف حتى من ظله، يخاف حتى من فيه، زادت عند حالة الخوف أكثر من المستوى المطلوب، من المعدل المطلوب، هذا أيضا حياته تصير مو طبيعية، حياته لا تكون طبيعية. تشوف بعض الناس ما عنده جرم، هو بريء، لكن لأن حالة الخوف تسيطر عليه، لما يصير أمام موقع قوة، أمام موقع سلطة، فيرتبك، والارتباك يوجد حالة شك عند الطرف المقابل. أنت لما تدخل في محكمة لما تكون في دائرة من دوائر من الدوائر الحكومية أمام مركز من مراكز القوة، المفروض أنت تكون محافظ على رباطة جأشك وعلى اطمئنانك النفسي ما دام أنت واثق من موقفك. بعض الناس أبدا لو يشوف أبسط شيء أقل شيء أقل مسؤول يرتبك، يخاف يرتعد، هذا حتى لو ما عليه شيء بيصير عليه شيء. ليش؟ لأن هو فاقد توازنه، يعيش حالة ارتباك، وحالة الارتباك توجد الشك عند الطرف الآخر، تفسح إلى المجال أن يركب عليك أشياء ما كانت عليك. ولذلك يحتاج الإنسان إلى مستوى من الاطمئنان. في التاريخ يذكرون أن عمرو بن العاص كان جايب وفد من مصر إلى معاوية ابن أبي سفيان في الشام. عمرو بن العاص جلس مع جماعته مع الوفد، قال لهم احنا بندخل على معاوية، بس اريد منكم تظهروا امام معاوية بموقف جريء، لا تظهروا بحالة من التملق، حالة من المدح الزايد، لا خليكم اقوياء في شخصياتكم. قالوا لي يعني شنو تقترح علينا؟ قال لا تسلموا عليه في اول مرة بامرة المؤمنين، قولوا السلام عليك يا معاوية، حتى يعرف انه يعني في مصر في رجال وعندهم موقف عزيز، يقول يا امير المؤمنين، يقول يا معاوية فقط، ان شاء الله على امرك. معاوية ايضا في نفس الوقت فكر، لان كل واحد كأنه يقرأ افكار الاخر، ان الطيور على اشكالها تقع. قال زين هذا عمرو بن العاص جاي ويا جماعته، فاحنا نريد نظهر الموقف باعتبار ان اهل مصر يعني يخضعون لهيبة معاوية، يخضعون لهيبة معاوية ولشخصية معاوية. فجاب لمجموعة من الجلاوزة الأشداء، اتفق إياهم أن يكونوا عند المدخل، 10 منا و10 منا. قال لهم لا يخلص إلي واحد من أهل مصر من وفد عمرو إلا وقد أربكتموه، عاملوه بمعاملة بحيث يرتبك، لا يكون يعني حافظ على توازنه وشعوره. وبالفعل 10 منا و10 منا، اول واحد دخل هذا يستلم مني، هذا يمسك مني، هذا يجر مني، هذا بهدلوه، يعني ما وصل له متبهدل من كثرة بهدلته، قال السلام عليك يا رسول الله. البقية هم شافوا الاول قال اي شكل، كلهم هم سلموا عليه السلام عليك يا رسول الله. اختربت شغلة عمرو بن العاص. حالة الارتباك الزايد عن الحد تخلي الانسان ما يقدر يسيطر على وضعيته على نفسيته. لذلك الانسان في حاجة الى نوع من الاطمئنان، نوع من الثقة، خاصة في المواقف الصعبة، خاصة في المواقف الحرجة. اذا لازم يصير تعادل، عدم الخوف اصلا مضر، زيادة الخوف مضر، عدم الاطمئنان والامن مضر، زيادة مضر. إذن الصحة النفسية تحتاج إلى حالة من التوازن. من الموارد اللي تحتاج النفس فيها إلى توازن هي مسألة الأمل والحذر. الإنسان يحتاج أن يكون عنده أمل في مواجهة قضايا الحياة، أحداث الحياة، مشاكل الحياة، لكن أيضا يحتاج إلى نسبة من الحذر. إذا الحذر سيطر على نفس الإنسان تنقلب المسألة إلى حالة تشاؤم. التشاؤم حالة مرضية، تشاؤم مرض نفسي، مثل السكر شلون مرض جسدي، زيادة السكر في جسم الإنسان. التشاؤم هذا زيادة الحذر بحيث شخصية الإنسان نفسيته تكون مريضة. لكن أيضا ليس سليما أن يطلق الإنسان لنفسه العنان في الأمل بحيث يعيش آمال خادعة كاذبة، هذا أيضا إفراط، لا إفراط ولا تفريط. فيحتاج يكون عند الإنسان توازن بين حذره وبين أمله. موضوعنا هذه الليلة هو حول هذه النقطة، الأمل والتشاؤم في شخصية الإنسان، على ضوء توجيهات الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبيعة الحياة، أمور الحياة ممزوجة، هناك أشياء مسرة في الحياة وهناك أشياء محزنة. بعض الأحيان الإنسان في الحياة ينال ما يتمناه، وبعض الأحيان أشياء يتمناها ما يحصلها. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. الحياة فيها صحة، فيها مرض، فيها موت وفيها مواليد جدد يجون، فيها أحداث مؤلمة وفيها أحداث مسرة. طبيعة الحياة هكذا، طبيعة الحياة هكذا. الإنسان إذا واجه في الحياة أشياء تسره فما يحتاج أن ينصح غالبا كيف يتعامل معها، وإن كان أيضا ينبغي أن يتعامل معها بالحدود السليمة. لكن المشكلة الأكبر حينما تعترض الإنسان في الحياة حالات مؤلمة، حالات محزنة، مرض يصيبه، مرض، حادثة تصيبه، طريقة يتعرقل، أمنية يريدها ما تحصل، عدو يظلمه يعتدي عليه. الإنسان في الحياة معرض لهذه الأشياء، معرض لهذه الأمور. بعض الناس إذا أصابتهم مثل هذه الحالات، يعني صارت حالة ما تعجب في هذه الحياة، حصل شيء لا يعجبه، لا يسره، لا يرضيه، كيف يتعامل الإنسان مع ما لا يرضيه، مع ما لا يسره من قضايا الحياة؟ هنا نشوف عند الناس شخصيتين. هناك شخصية الإنسان المتفائل المتزن اللي ينظر إلى الحدث بحجمه وبمقداره، وينظر إلى ضمن معادلة الحياة العامة، ويرى أن في الكون ربا وإلها ينجي عباده ويساعد عباده، فيتعامل مع القضية فيها الحدود، ويتكيف مع الوضع، ويسعى للتغلب عليه ولتجاوزه. وبعض الناس لا، إذا أصابهم شيء، إذا أصابهم حادث غير مريح، تصيبهم حالة جزع، حالة تشاؤم، بعد خلاص تصبح الدنيا سوداء أمام أعينهم، ينظروا إلى الحياة نظرة قاتمة. هذه حالة تشاؤم. حالة التشاؤم حالة مرضية تصيب نفسية الإنسان وشخصية الإنسان. شو تسبب هالحالة للإنسان؟ هالحالة أولا تهدد حياة الإنسان بالخطر، لأن التشاؤم إذا سيطر على الإنسان، الحزن، الضجر، تفاعل الزايد عن الحد مع المشكلة اللي يواجهها، كم من الناس حياتهم تنتهي بسبب هذه الحالة التي تصيبهم. ونشوف احنا في الغرب كيف أن الناس البعض منهم يتوجه للانتحار، ينتحر، يروح ينهي حياته بعد، يشوف أنه لا قدرة له على الاستمرار في الحياة، في بعض الأحيان لأسباب تافهة، في المدرسة ما نجح يروح ينتحر، مثلا خاطب بنت وما قدر ما حصلها يروح ينتحر، في صفقة تجارية خسر ينتحر. وسياسيين حتى، شوف سياسي تصير عند انتكاسة سياسية مثل ماكفرلين والقضية المعروفة مالته، هم يروح يفكر ينتحر، مع انهم شخصيات سياسية كبيرة يعني. لكن تشوف حالة التشاؤم لما تسيطر على الإنسان تنهي حياته أو تدفعه لإنهاء حياته. هذا أولا. ثانيا، حالة التشاؤم تشل فاعلية الإنسان. الإنسان المتشائم بعد ما عنده روحية أن ينطلق، أن يعمل، أن يشتغل، أن يتحرك، أن يواجه المشكلة اللي هو واقع فيها. بعض الأحيان يشوف الإنسان أشخاص من هذا القبيل من كثر ما المشكلة مسيطرة عليه ما يشتغل لحل تلك المشكلة، يستسلم للمشكلة، ينهار أمام المشكلة. فإذا التشاؤم يشل فاعلية الإنسان، يجمد قدرة الإنسان. هذا ثانيا. ثالثا، تسوء أخلاق الإنسان وتعامله مع ما ومن حوله. الإنسان المتشائم تجده دائما غاضبا، تجده عابس الوجه، سيء الخلق. ليش؟ لأنه صاير بعد حالته غير طبيعية، حالته الصحية النفسية غير طبيعية. هذه من أضرار حالة التشاؤم التي تصيب نفس الإنسان. شلون تحصل هالحالة، حالة التشاؤم عند الإنسان؟ من أسباب هذه الحالة عدم وعي الإنسان للحياة. إذا الإنسان افتهم أن الحياة مزيج من الآلام والمسرات، مزيج من الأمور التي يرغبها والأمور التي لا يرغبها، إذا افتهم هالحقيقة، الحياة مو على كيفك، مو على مزاجك. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة لكي يعيش الناس هناك فيها مرتاحين، ماكو شيء ينقص عليهم لذتهم. لكن الدنيا لا، الدنيا فيها ما ينغص، الدنيا فيها ما يسبب للإنسان انزعاج، حزن، ألم، فارق بين الحياة الدنيا وبين الجنة. هناك ما في حزن، ما في ألم، ما في مشكلة، كلها لذة، الحياة في الدنيا لذة كاملة. لكن الدنيا غير ذلك، الدنيا مو مفروشة لك بالورود دائما وابدا. فلازم تعرف ان طبيعة الحياة فيها هالحالتان، هذا اولا. ثانيا، اذا وعى الانسان انه ما في اشياء ثابتة، حالات ثابتة في الحياة، صارت عقبة امامك في الطريق، صارت مشكلة، هل هذه ستبقى على طول؟ لا، تزول تتغير، فان مع العسر يسرا. كم واحد مريض صحى، كم واحد عنده مشكلة تجاوزها، كم واحد فقير استغنى، كم واحد كان مضطهد اخذ الله له بحقه ونصرك. طبيعة الحياة ما في حالة ثابتة يعني. فالانسان اذا وعى طبيعة الحياة وان طبيعة الحياة غير ثابتة على طور معين، طبيعة الحياة فيها امتزاج في قضاياها وامورها، هذا كثير يساعده في معالجة وفي التخلص من حالة التشاؤم، هذا اولا. ثانيا، الايمان بالله سبحانه وتعالى. الانسان اللي يؤمن بالله، الذي يعتقد ان هناك ربا مسيطرا على الكون وعلى الحياة وعلى الانسان، هذا بعد يسلم اموره الى الله سبحانه وتعالى، يلجأ الى الله لو اصابت شدة، لو اصابت مشكلة، لو اصابت قضية، يتوجه وهو عالم ومعتقد ان الامور بيد الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون المتوكلون. اذا الانسان كانت عندها الحالة، حالة الايمان، هذا يساعد كثير في التخلص من حالة التشاؤم اللي يعيشها في حياته. هذه ناحية. مرض، بعض الناس يصيبه مرض في جسمه، طيب انت صاحي صار عندك حالة مرض، البعض يتفاعل مع هالحالة بحيث بعد خلاص ينهار. شايفين بعض الناس من تصيبه سخونة يومين خلاص يكتب وصيته وباموت وانتهت خير ان شاء الله، ناس واجد ومرضوا وقاموا من مرضهم يعني. وبعض الناس لا، تشوفه حتى اكثر الامراض، اشد الامراض، بس تشوفه لا، نفسيته قوية، والاطباء المعالجون يهتموا بهالناحيه. بعض الاحيان المريض يساعد الطبيب، يتجاوب مع الطبيب، شلون؟ نفسيته تكون جيده قويه. وبعض الاحيان المريض هو يعين المرض على نفسه، هو يعين المرض على نفسه. لا نريد ان نطيل الحديث كثيرا في حاله التشاؤم والتفاؤل على مستوى الفرد. هناك حالة أخرى أهم وأعم، هي على مستوى المجتمع. بعض الأحيان المجتمع تسود في حالة التفاؤل، وفي بعض الأحيان تسود المجتمع حالة التشاؤم. طبعا لازم يكون توازن. التفاؤل الخادع، الأمل الخادع المفرط، هذا سيء، لكن أيضا الحذر الزايد عن الحد اللي يصير تشاؤم ونظرة قاتمة عند المجتمع تجاه واقعه، تجاه مستقبله، هذا ايضا خطأ. لا افراط ولا تفريط، لا حالة التشاؤم مناسبة ولا حالة الامل الخادع ايضا مناسبة، لازم تكون حالة توازن. المجتمع يحتاج ان يحافظ على صحته النفسية، على الصحة النفسية العامة، كما ان المجتمع يهتم بالحفاظ على صحة الجسد، لا تنتشر امراض، لا تصير عدوى في المجتمع، معالجة الامراض اللي تنتشر في المجتمع. الاهم من ذلك ايضا ان يصير محافظة وصيانة للصحة النفسية. فنحتاج الى رصد، في القضايا الجسدية في مستشفيات في مراكز صحية ترصد الظواهر، فإذا تكررت حالات معينة المراكز الصحية تسوي تقرير أنه أكو أكثر من حالة مرض معين في المجتمع، إذن في ميكروب معين، في عدوى معينة، فيصير إليها ترتيب ويصير إليها تصدي ومعالجة. كما أننا في حاجة إلى المراكز الصحية اللي تهتم برصد الأوضاع الجسدية للناس، احنا في حاجة إلى مراكز تدرس الحالة الصحية لنفوس أبناء المجتمع، تعالج الظواهر. إذا شافت ظاهرة معينة منتشرة، حالة نفسية منتشرة، لازم يصير تفكير فيها، يصير دراسة إلها، يصير معالجة إلها. من القضايا الهامة هي هذه المسألة بين التفاؤل والتشاؤم. ما في مجتمع من المجتمعات تلبى كل رغباته، ماكو مجتمع كل ما يتمناه يتحقق إلى وكل ما يرغب فيه يتوفر إلى. ما في مجتمع من المجتمعات يعيش الحالة المثالية حسب ما يرغب ويتمنى. بالتالي كل مجتمع فيه مشاكل، أمام عقبات، يعاني من اعتداءات، يعاني من صراعات، يعاني من أمراض داخلية، من قضايا خارجية، هذه حالة طبيعية. ضع يدك على أي مجتمع من المجتمع، ما في مجتمع مثالي. حتى المجتمع الذي كان ملتفا حول رسول الله صلى الله عليه وآله، مع عظمة الرسول وشخصية الرسول وتوجيه مباشر من السماء، لكن هل يمكن الادعاء بأن ذاك المجتمع كان يعيش حالة مثالية جدا، ما في مشاكل داخلية، ما في مشاكل خارجية؟ لا، ما حد يقدر يدعي أي شيء. مشاكل خارجية خب واضحة، اعتداءات من الكفار، من اليهود، مشاكل اللي كانت، الحروب اللي خاضها المسلمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بقيادة الرسول، ومشاكل داخلية هم كانت، منافقون كانوا موجودين، مشاكل خلافات كانت تصير، إثارات كانت تصير. فما في مجتمع في تاريخ البشر يكون وضع مثالي، بالتالي في مشاكل داخلية وخارجية. لكن كيف يتعاطى المجتمع؟ التعاطي العام يعني كحالة عامة في المجتمع، ما علينا من حالات الأفراد، أفراد معينين عندهم توجهات معينة، الحالة العام، الرأي العام في المجتمع، كيف يتعاطى المجتمع مع التحديات التي تواجهه، مع المشاكل التي تعترض طريقه؟ احنا تجينا هالحالتين. مجتمع متفائل ضمن الحدود الطبيعية للتفاؤل، ومجتمع متشائم. يحتاج ان ندرس هذه الحالة وندرس بعض الظواهر حتى نستفيد من توجيهات الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. في بعض الاحيان المجتمع تصير عنده حالة اغراق في التشاؤم. شلون يعني؟ خلي نجيب امثلة ومظاهر حتى يصير الموضوع واضح. الافكار اللي تتداول بين الناس افكار تعمق الحالة السلبية، النظرة القاتمة، يعني الأفكار المتداولة تزرع حالة التشاؤم، تعمق حالة التشاؤم، بدءا من النظرة إلى التاريخ والنظرة إلى الواقع المعاش والنظرة إلى المستقبل، تربي على حالة التشاؤم. مثلا هل فكرة الرائجة أنه إحنا باعتبارنا أتباع لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لازم ما نحلم بسعادة في هالدنيا، سعادتنا مؤجلة للآخرة، ويصير فهم مغلوط لبعض الأحاديث، مثلا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. احنا في الدنيا هو مكتوب علينا الشقاء، مكتوب علينا العذاب، مكتوب علينا الاضطهاد. تروج مثل هذه المفاهيم والأفكار. صحيح الدنيا سجن المؤمن، لكن بأي معنى؟ كما في بعض الأحاديث اللي تفسر هذا المعنى، المؤمن يريد أن ينتقل إلى جنة الله سبحانه وتعالى، يرى أن وجوده في الدنيا معوق عن انتقاله إلى جنة الله. فالدنيا قياسا إلى الجنة تعتبر سجن بالنسبة للإنسان المؤمن. مو معنى أن الإنسان المؤمن مكتوب عليه أن يعيش شقي ومضطهد وطايح حظ في هالدنيا وشي، لا، هذا مو هذا معنى الأحاديث. التفكير اللي يروج غير صحيح. نقرأ تاريخنا أيضا باعتباره تاريخ مآسي، تاريخ مصائب، تاريخ هزائم، تاريخ انتكاسات، أن أهل البيت طول حياتهم، شيعة أهل البيت طول حياتهم، هذا أيضا مو قراءة موضوعية. تاريخنا مو كل مآسي، مو كل انتكاسات، مو كل هزائم، بالعكس عندنا انتصارات كبيرة، عندنا مكاسب كبيرة في تاريخنا. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مع كل ما تحملوه من آلام، لكن أنتجوا وأنجزوا وعملوا وصنعوا هالخط الكبير اللي صنعوه في الأمة الإسلامية وفي تاريخ البشرية. ما في جهة أخرى واجهت هالضغوط التي واجهها أهل البيت واستطاعت أن تصمد أمامها كصمود أهل البيت وخط أهل البيت. المذاهب الأخرى، توجهات الأخرى، لا، حصلت لها فرص، سلطات تدعمها، حصلت لها مجال، لكن خط أهل البيت هو الخط الوحيد اللي واجه الضغوط من بداية نشأته، لكن ما استسلم أمام الضغوط وإنما تجاوزها، انتشر. هل مكاسب الضخمة التي تحققت عبر التاريخ، هل علماء، هل رجالات، هل عباقرة، هل إنجاز العلمي، هل انتشار الهائل اللي صار لخط أهل البيت، ولا يزال بين فترة وأخرى ترى الرواد من المفكرين، من العلماء، من الأدباء يوما بعد آخر يكتشفون الحق والحقيقة في خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الدول التي نشأت لأتباع أهل البيت، عدة دول نشأت في التاريخ، اقرأ عن دولة الأدارسة التي نشأت في المغرب، اقرأ عن دولة الفاطميين اللي نشأت في مصر، اقرأ عن دولة الصفويين والبويهيين في إيران وأطراف العراق، اقرأ عن دولة الحمدانيين في حلب في سوريا، اقرأ عن دولة العيونيين والعصفوريين. إذن حتى تاريخ الأئمة عليهم السلام، الأئمة حياتهم مو بس مصائب ومآسي، وإنما المصائب والمآسي كانت ردود فعل غاضبة من قبل الظلمة على فاعلية أهل البيت ونشاط أهل البيت. لكن غالبا ما احنا نقرأ التاريخ باتجاه معين، نقرأ الهزائم، الانتكاسات، المآسي، المصائب، وما نربط بينها وبين البطولات، بين المنجزات، بين المكاسب، بين الفتوحات التي حصلت لخط أهل البيت عليهم السلام. هذا من ناحية التاريخ. وحتى من ناحية الواقع، الإنسان المتشائم غالبا ما يلاحظ اللي ما عنده، يلاحظ نقاط الضعف وتتضخم في عينه وينسى ما عنده، ينسى نعم الله سبحانه وتعالى عليه. إذا عنده مرض بسيط، إذا عنده انتكاسة بسيطة، ينسى الصحة اللي هو متمتع فيها طوال هالفترة، صحة بقية أعضاء جسمه، المكاسب المختلفة اللي حصلها، ويتضخم في نفسه فقط ذاك الجانب المحدود من المرض والألم. هذا خطأ. لازم الواحد حتى في رؤيته للواقع ما يكون متشائم، يشوف بعين واحدة. يقولوا جماعة كانوا قاعدين وأمامهم كأس، الكأس ما كان ممتلئ، فقط نصف الماء إلى نصفه. التفت أحد الحكماء اللي كان في الجلسة إلى اللي قاعدين تلامذته، قال لأحدهم: ما تعبر عن هذا الكأس؟ قال: هذا الكأس نصفه ممتلئ. التفت للثاني: شو تعبر عن هذا الكأس؟ قال: نصفه فارغ. قال: كلاكما أخطأ، هذا الكأس نصفه ممتلئ ونصفه فارغ. الأول لاحظ جانب إيجابي فقط، الثاني لاحظ جانب سلبي فقط، والحقيقة لازم يلاحظ البعدين، الجانبين، نصف ممتلئ ونصف فارغ. الإنسان في تقويم للواقع لازم ما يتوجه فقط صوب المشاكل والمعاناة، لا بمعنى أن يتجاهلها، وإنما لازم ما تمتلك عليه ذهن وفكرة بحيث ينسى نعم الله عليه في الجوانب الأخرى. والتي يستطيع أن ينطلق منها لمعالجة هذه الجوانب نقاط الضعف. يعني أنت شوف نقاط قوتك وانطلق منها لمعالجة نقاط ضعفك. هذه ظاهرة. الظاهرة الأخرى من ظواهر حالة التشاؤم في المجتمع تداول الأخبار السلبية في المجتمع. طبيعة الناس الأخبار السلبية تنتشر فيهم بسرعة، بينما الأخبار الإيجابية عادة ما لا، بطيئة الانتشار. إذا واحد مثلا توفي بالسرعة خبر ينتشر، بس المولود الجديد اللي يجي يبقى خبره محدود في حدود عائلته. التاجر اللي يربح، كثير من التجار يوميا عندهم أرباح، صفقات رابحة، فلوس يحصلوا، بس ما يقعد في المجالس ويقول اليوم ربحت كذا 100,000. يقول التاجر اللي يربح حسب الظاهر، ما يقول التجار عن أرباحهم. لكن إذا مر من المرات صارت عنده مشكلة، أحد أكل عليه شوية فلوس، جهة معينة مثلا اختلفت معاه، تشوفه في كل مجلس يقعد يتنفس نفس، وش فيك فلان؟ والله خسرت فلان مبلغ، صارت فلان مشكلة. لين يربح ما يقول للناس، ما يفرح الناس وياه، بس لين يتألم يبغى الناس يألمهم وياه، يحدثهم عن المشاكل اللي يعانيها مو عن الأرباح اللي يحصلها. وتحصل في بعض الأحيان هالحالة، يعني إذا حصلت حالة سلبية في المجتمع، واحد تكلم على واحد، واحد تكلم على واحد، تصير هالحالات في المجتمع. يوم ثاني وين ما تروح في كل مجلس، أوه سمعت فلان تكلم على فلان، يصير هو الخبر العام في المجلس. بس قد يحصل 100 واحد مدح 100 واحد، لكن ما ينقل هذا الخبر. أخبار المدح ما تنقل، لكن أخبار الذم، الأخبار السيئة السلبية هي التي تتناقل في المجالس. ويا ليت الأخبار السلبية هم تتناقل بحجمها، تتضخم وتتكبر، ومثل ما معروف عندنا يصير من الحبة قبة. يعني بعض الأحيان تشوف خبر منتشر، تروح تبحث عن جذوره وعن أصله، تشوف لا ماكو إلى أصل، رب مشهور ولا أصل له. وهذه الحالة كظاهرة موجودة مع الأسف نلحظها في مجتمعنا. في قصة نقلها إلي أحد الإخوة، يقول يوم من الأيام أنا طالع بسيارتي رايح للظهران لعملي، مريت في الطريق على سيارة محطمة كانت مهشمة، وشفت ناس واقفين يمها مهشمة جدا. قلت سبحان الله، الله يساعدهم ذولا اللي في السيارة، حتما يعني مشكلة صاير. يقول نزلت واستخبرت القضية، راح نقول شنو القصة. يقول رجعت الى البلد العصر، من خلصت الدوام رجعت، واذا كل المجالس اليوم حادث حادث مريع على طريق الظهران. ايش فيه؟ واحد يقول 10 اشخاص راحوا، واحد يقول 5 اشخاص راحوا، بعض الناس يذكر تفاصيل، مساكين نسوان 2 و4 اطفال وياهم، وتقطعوا هالشكل وصاروا هالشكل، وتفاصيل ايضا. يقول سألتهم منو جايب هذا الخبر؟ قالوا فلان وفلان. قال انا رايح وشفت. يا جماعة انا ايضا مريت ونزلت، انت نزلت سألت، يوم احرجت بالسؤال قال ما يحتاج نبين بعد، السيارة اللي هالشكل يسلموا اللي فيها. يقول بينت لهم انه انا لما شفت السيارة هالشكل نزلت اسأل، الجماعة اللي حول السيارة قالوا ما صاير حادث، هذه سيارة جايبينها حتى نسوي فيلم، نصورها فيلم نسوي بس للتحذير، لا حادث صاير ولا صدمة ولا حد ميت ولا حد شيء، جايبينها حتى نصورها ضمن فيلم، وانا متأكد من هذا الموضوع. فاصل ما صاير حادث، بس وصل للناس الحادث صار، وعشرة راحوا، وتفاصيل نسوان واولاد وصار كذي. هذه حالة سلبية تكون في المجتمع، الإشاعات اللي تصير في المجتمع والأخبار اللي تتضخم في المجتمع لازم الناس يعني يكون عندهم ضوابط لها. الإنسان مسؤول عن المعلومات التي يسمعها لازم يتأكد منها، والتي ينقلها أيضا لازم يتأكد منها. وفي بعض الأحيان ناس تجدهم متخصصين في نقل الأخبار السلبية، بس وكالات الأنباء تنقل مختلف أنواع الأخبار محايدة، بس بعض الناس لا، الخبر الإيجابي ما عليه منه، يدور وين في خبر سلبي في المجتمع يبشر بوين ما راح سمعت عن فلان شي، صار فلان شي، حصل فلان شي. دائما هو وكالة الأنباء السلبية في المجتمع. هذه ظاهرة سيئة لا ينبغي أن تكون في المجتمع. فإذا حتى على صعيد الأخبار، بينما في المقابل الأخبار الإيجابية تتناسى، الخبر الإيجابي اللي يصير في المجتمع ما ينقل كثير، يصير تعتيم عليه، يصير قتل إله، يصير تأويل وتفسير سلبي إله. هذه حالة التشاؤم هكذا من ظواهرها. أيضا من الظواهر في هذا المجال المجتمع المتشائم، نظرته حتى إلى الأشياء الإيجابية تصبح نظرة سلبية. الإنسان المتشائم هكذا حالة التشاؤم في المجتمع تصير هالشكل، حتى الشيء الإيجابي يفسر تفسير سلبي وينظر إليه بشكل سلبي. المجتمع الذي تسوده حالة التشاؤم لا يرى أن هناك نعمة لله عليه. نعم الله ما يشوفها، الإيجابيات ما يشوفها. وطبعا إذا المجتمع اختار هذا الطريق، إذا المجتمع كان لا يشكر نعم الله، ومعروف عندنا اللي ما يشكر النعم لئن شكرتم لأزيدنكم، اللي يشكر النعم الله يزيده، واللي يكفر النعم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. النعمة إذا لم تشكر تزول، تزول النعمة. فلازم المجتمع يكون إيجابي تجاه نفسه، إيجابي تجاه إنجازاته. إحنا نجد الآن وسائل الإعلام الأجنبية والغربية تحاول تضخ في نفوس المسلمين وفي أذهان المسلمين نظرة سلبية قاتمة يائسة، تبث الياس في النفوس أنه وضع العرب في أسوأ وضع، أنه حالة المسلمين أسوأ حالة، أنه كذا أنه كذا. صح عندنا نقاط ضعف، عندنا مشاكل، لكن ثقوا أن وضعنا ليس أسوأ وضع قياسا إلى ما مر علينا في الماضي. الآن الأمة الإسلامية في حالة مخاض، والولادة لازم فيها حالة مخاض. نحن نأمل أن كل هالأحداث وكل هالمشاكل وكل هالفتن ستنجلي عن فجر المشرق للأمة الإسلامية إن شاء الله. المؤمنون أتباع أهل البيت، أتباع أهل البيت أيضا يصير كلام هالشكل حصلنا، فلان مكان هالشكل صار، فلان مكان هالشكل صار. هذا صحيح، لكن احنا نعيش حالة صحوة، حالة انبعاث، حالة تقدم. اكو مكاسب دا نحقق على مستوى العالم، اكو تقدم دا يصير على مستوى العالم. سابقا ما كنا بهالمستوى، في الماضي ما كنا بهالحالة. لازم ايضا يكون عندنا امل، والامل ناحية مهمة. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الأمل رحمة لأمتي، لولا الأمل لما أرضعت أم ولدها ولا غرس غارس شجرا. الأمل مهم، لازم يكون في النفوس. اليأس نوع من الكفر بالله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس منهي عنه، القنوط منهي عنه. إنسان لازم ما يكون يائس، لازم يكون أمله في الله قوي مهما كانت المشاكل، مهما كانت الظروف. هالثقافة وهالأفكار وهالأخبار اللي تزرع اليأس في النفوس، واللي حتى المكاسب والإنجازات تقدم على أنها هزائم ونكسات، هذا ليس في صالح المجتمع، ولا ينسجم هذا مع التعاليم الإسلامية. نظرتنا إلى بعضنا البعض، المجتمع الإيجابي يقدر الجهود الإيجابية التي تكون في وسطه، يقدر الكفاءات الإيجابية، بينما حالة التشاؤم لا، ينظر في كل نشاط إلى نقاط الضعف فيه. إذا في جمعية خيرية ينظر إلى الأخطاء، وين الخطأ اللي سوت الجمعية؟ هذا يصير كلام حوله. الخطأ اللي سواه النادي، الخطأ اللي سواه العالم، الخطأ اللي سوت الجهة الفلانية. يعني كل الإيجابيات تنسى ويكون توجه فقط إلى السلبيات. بعض الناس كما قلنا هذا شغلهم. أحد الأدباء يشبه، يقول بعض الناس نحل، النحل وين يروح عادةً؟ يروح على الأزهار على الثمار يمتص رحيقها، يدور على الورود الأزهار الثمار ويمتص الرحيق منها. وبعض الناس والعياذ بالله مثل الذباب، يدوروا على الكمامات، يدوروا على الأشياء السلبية يروحوا عليها، يدوروا الشيء السلبي يتحدثوا حوله، من صفات المؤسسات، من صفات الأفراد، من صفات الأنشطة والأعمال. وإذا ابتلي الإنسان بهذه الحالة، حالة الحديث السلبي، تداول القضايا السلبية، هذا بعد ما يصير إلى حدود. يتحدث عن الحطيئة، الحطيئة هذا الشاعر العربي المشهور، هذا كان متخصص في الذم والهجاء، مجيد جدا، تبغى يهجو واحد إذم واحد، تعال استلم منه قصيدة رائعة. يقولون في ترجمته: ولم تسلم من هجائه حتى أمه. سوى قصيدة في ذم أمه، ثم سوى قصيدة أيضا في ذم زوجته، ويوم من الأيام قعد يبغى واحد يتعالف بيذمه، ما حصل، فسوى ذم نفسه وقال هذين البيتين: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري لمن أنا قائله. أنا لازم أتحكى بشي سيء، بس إيه لمن أقول؟ أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. يوم ما حصل أحد يتعلم بتعلف بنفسه، هو سوى قصيدة ضد نفسه. هذه حالة سلبية، بينما الإنسان عليه أن يبحث عن الجوانب الإيجابية. طبعا مو معنى كلامي هذا أن الأخطاء ما تنقد، ما تعالج، نقاط الضعف ما يصير توجه إلها، لا، مو هذا القصد. النقد في محل النقد البناء مطلوب، دراسة الأخطاء ومعالجتها أمر مطلوب، لكن أن تصبح النفسية نفسية متشائمة، أن ينظر إلى الحياة نظرة سوداوية، هذا خطأ. ماذا يحصل للمجتمع حينما تسود أجواءه حالة التشاؤم؟ شو يصير في وضع المجتمع؟ أولا يصير تعب في نفوس أبناء المجتمع، المعنويات تهبط، الثقة بالنفس تضعف. بعد يصير بعد ما نقدر نسوي شيء، وما يجي منا شيء، وشنه قيمتنا، وشنه نعمل، وشنه نسوي، صير هالحالة. هذا أولا. وثانيا في مثل حالة التشاؤم فاعلية المجتمع تقل، لأن الإنسان شلون يتحرك غير بالأمل؟ لولا الأمل لما أرضعت أم ولدها. إذا الناس ما عندهم أمل، هالواقع اللي نعيشه كابوس مفروض علينا إلى يوم القيامة، بعد ما نقدر نسوي شيء. وكل الناس اللي يتحركوا نطرح إشكالات على تحركهم، هذا انتكس، هذا صار كذا، هذا صار كذا، بعد ما راح يتشجع الآخرين على العمل والتحرك. إحنا يحتاج أن نشجع بعضنا البعض، وأن نساعد بعضنا البعض في التغلب على نقاط الضعف، ترى حتى في الحالات البسيطة. شوفوا مثلا بالنسبة للمريض، لا بأس بهذا المثال، يستحب للإنسان إذا عاد مريضا أن يشجعه ويقوي نفسه. إذا رحت لمريض بعيادتك له، تصبره، تخلي تصير عنده حالة صمود تجاه مرضه. بعض الناس عندنا ما يعرف هالطريقة، اذا دخل على المريض: اوه مسكين، شوف وجهه اصفار، مره مسكين، ما الى قدام المريض يقول هالحكي، وهو في باله على ان هذا نوع من التضامن والعطف على المريض، هذا تموت مسكين بهالحكي. واحد يدخل على مريض: ايش فيك؟ يقول له: المرض الفلاني. قال له: والله انا عندي جدي الله يرحمه اصابه هالمرض وبعد 5 ايام مات، ولد عمي هم صابته الحالة وبعد 15 يوم مات. قال: شيلوا شيلوا عني، هذا يريد يموتني. انت لما تدخل على مريض حاول تشجعه، تقويه على مرضه. اذا شفت واحد من ابناء المجتمع عنده عمل ايجابي لكن عنده نقاط ضعف، حاول ان تشجعه على التغلب على نقاط ضعفه، مو تقتل روحه، مو تقتل نفسيته، مو تضعف ثقته بنفسه، هذه حالة سلبية. وإذا قرأنا حياة أهل البيت عليهم السلام، توجيهات أهل البيت، الإمام الصادق يقول: كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. طبعا ما في مجال لنتحدث على أنه الأمل المطلوب هو الأمل الذي يصحبه عمل، وإلا الأمل الكاذب، أو كما يقول الحديث الشريف: اللهم إني أعوذ بك، دعاء عن الإمام الصادق عليه السلام، اللهم إني أعوذ بك من أمل يمنع خير العمل. الأمل اللي يصير بديل عن الشغل هذا مو مطلوب، هذا أمل كاذب، هذا أمل باطل. والأحاديث والروايات والآيات اللي تتكلم ضد الأمل تتكلم عن الأمل الباطل، يلههم الأمل، يعني الأمل اللي يمنع الإنسان من العمل. أما الأمل بمعنى النظر الإيجابي إلى الحياة اللي يدفع الإنسان إلى الفاعلية والعطاء، هذا مطلوب من الإنسان. كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. تلا تفكر حساباتك في الحياة حسابات دقيقة 100%، مرة واحدة ترى تدخلا من قبل الله سبحانه وتعالى يقلب المعادلة رأسا على عقب. ونقرأ في دعاء الافتتاح: الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. لازم الواحد يكون أمل في الله تعالى قوي. انت عليك ان تأدي واجبك، ان تقوم بدورك في هذه الحياة، والامور موكولة الى الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفاه. اهل البيت سلام الله عليهم هكذا كانوا يتعاملون مع الحياة، حتى في اوقات الصعوبات، في اوقات المشاكل، في الظروف الصعبة، كان اهل البيت يمتلكهم الاطمئنان والثقة بالله سبحانه وتعالى. المشكلة ما تسيطر عليهم، الالم ما يسيطر عليهم، وانما تنفذ ابصارهم وبصيرتهم الى افاق المستقبل، يسألها: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ وتعرف حالتها حينما طرح عليها ابن زياد هذا السؤال، مصيبة، مأساة، آلام، مصيبة لا تعادلها أي مصيبة، تلك المصيبة التي حلت في زينب. لكن شوف النظرة الإيجابية، شوف النظرة المتفائلة، شوف النفس المطمئنة. أجابته: ما رأيت إلا جميلة. هذه النظرة الصحيحة السليمة للحياة مع كل الظروف التي كانت تحيط بذلك الموقف. ابن زياد كان جالس على كرسي الحكم والسلطة، وحوله جنوده وجلاوزته، الأجواء أجواء عيد، أجواء فرح عند ابن زياد وأتباعه، وقد جيء برأس الحسين ووضع بين يديه، وكانت بيده عصات خيزران فصار يضرب بها وينكث بها على ثلايا أبي عبد الله. الرواية تقول: أنس ابن مالك كان جالس ابن زياد يعبث بالرأس الشريف وهو يقول: ما رأيت وجها حسنا كوجه أبي عبد الله. أنس يرد عليه: نعم، إنه يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. زيد بن أرقم يلتفت إلى ابن زياد: يا ابن زياد، ارفع مخصرتك عن شفتي أبي عبد الله، طالما رأيت رسول الله يقبل هاتين الشفتين. بعد ما قام بكل هذه الأعمال تجاه الرأس الشريف، التفت ابن زياد فرأى امرأة متكترة في جانب من المجلس وحولها لمة من نسائها، قال: من هذه المرأة المنحازة؟ لم تجبه زينب استصغارا له، طرح السؤال مرة ثانية وكان غاضبا. قامت له احدى السيدات قالت: هذه زينب بنت امير المؤمنين، بنت فاطمة الزهراء. فالتفت الى زينب، قال: زينب، كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم وترى لمن يكون الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجالة. فغضب من كلام السيدة زينب عليها السلام، قال لها لقد شفى الله قلبي من أخيك الحسين والعتاة المرضى من أهل بيته. قالت أما والله لقد قتلت كهلي واجتثثت أصلي وأبدت فرعي، فإن كان في هذا شفاك فقد اشتفيت، أما أنا بلسان حالها لا والد لي ولا عم ألوذ به من طب خوى تحسين، ديوان بن مرجان قلب أم الحزن زينب قامت تشبني رانا لما شافت ابن زياد جالس عالتخت فرحان، قام يعاين عليها ويتلفت على النسوان بيد الخيزران وقام يضرب مبسم العطشان. قالت لي ولك بس عاد تضرب صغر بالسجاد، هذا حسين يا ابن زياد روح مهجة الزهراء وللمختار ريحان. لا تضرب يا ابن زياد مبسم سلوتي الهادي، تراك مردة دلالي وصوتك ولا مفادي. لما سمعها ابن زياد قام بمجلس ينادي نطلبكم يا زينب دين من غزوة بدر، وحنين وين اخوتك عمك وين؟ صاحت بقيت محيرة وصفك. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا وقوف بنات الوحي عند طليقها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.